الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله تعالى إليكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عنوان المحاضرة كما سمعنا: البيعة الشرعية في الإسلام، معناها ومقتضاها ولمن تكون. ورغم أن ما يتعلق بالبيعة ثابت في الأدلة الشرعية وتقتضيه قواعد الشريعة وأجمع عليه السلف، إلا أن جميع الفرق المخالفة لأهل السنة وإن انتسبت للإسلام وبعضها للسنة خالفت في هذا الأصل المستقر. وقبل أن نشرع في ذكر معنى البيعة ومقتضاها ولمن تكون، فأذكر مقدمة أرجو أن تكون نافعة، لأن سبب الخلاف بين أهل السنة والجماعة، أهل السنة السائرين على منهج السلف الصالح، والجماعات والفرق والأحزاب المخالفة، يعود لخلل في الفهم والتصور من قبل هذه الفرق لحقيقة الإسلام عموما، ولجهلهم بأقوال السلف خصوصا. الإسلام يبنى على قواعد خمس ذكرها أهل العلم. أول هذه القواعد أن الدين كله مبني على عبادة الله وحده سبحانه وتعالى والإنابة إليه. والقاعدة الثانية أن دين الإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله. والقاعدة الثالثة أن الرقي الحقيقي في الدنيا والآخرة إنما يكون بالإيمان بالله عز وجل. ولذلك دعت الرسل إلى الإيمان بالله، جميع الرسل دعوا إلى الإيمان بالله عز وجل. القاعدة الرابعة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو قوام هذا الدين ودعامة الدين الذي لا يقوم إلا بها. والقاعدة الخامسة أن الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بل ومصلح لكل أحد في كل زمان ومكان. ثم لو نظرنا إلى منهج السلف الصالح في الفهم والاستدلال لوجدنا أنه يبنى على أصول خمسة. أصل الأول الرجوع، وجوب الرجوع إلى كتاب الله وإلى صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم معارضتهما بأي نوع من أنواع المعارضة أيا كانت هذه المعارضة أو المنازعة، بل يجب التسليم للنص والانقياد له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأصل الثاني أنه يجب فهم القرآن وفهم السنة وفق فهم السلف الصالح. الأصل الثالث الأخذ بالحقيقة وظاهر اللهو على ما دلت عليه اللغة العربية، وعدم صرف الكلام عن الحقيقة وعن ظاهره الذي دلت عليه لغة العرب إلا بدليل يوجب ذلك. الأصل الرابع الجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، ثم الأخذ بجميع بما دل عليه مجموع النصوص مجتمعة، وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض. الأصل الخامس أن النصوص منها ما هو محكم واضح بين، وهذا هو أكثر النصوص وأغلب النصوص، ومنها ما هو متشابه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. والواجب هو رد النصوص المتشابهة إلى المحكمة وعدم رد المحكم بالمتشابه. هذه الأصول خالفها المبتدعة وخالفها أهل الأهواء، فلذلك صار عندهم سوء فهم للنصوص مع سوء قصد، فحصل الخلل عندهم في تعاملهم مع النصوص. ولذلك نجد الأصل عند أهل الأهواء والبدع ليست هذه الأصول، وإنما هو الأصل هو ما قاله شيوخهم وزعماؤهم وعلماؤهم، ثم النظر بعد ذلك إن كان في القرآن أو في السنة ما يؤيد هذا القول فيستدل به، فإن لم يكن فيه ما يؤيد أول النصوص وحرفوها عن معانيها. عندهم جهل بأقوال السلف، يعتمدون على النصوص الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة من أجل تأييد آرائهم. والأحاديث ولو كانت صحيحة إذا لم تتفق مع أهوائهم فإنهم يؤولونها تأويلا يخرجها عن معانيها الصحيحة. يتبعون المتشابه، وكثيرا ما يردون النصوص المحكمة بالنصوص المتشابهة. فتحوا باب التأويل الفاسد للنصوص حتى أخرجوها عن معانيها الشرعية الصحيحة. الغلو والإفراط في باب العقائد كغلو الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد، وكإفراط المرجئة في نصوص الوعد. فلذا حصل الخلل عندهم في هذه المسألة التي سنطرحها هذه الليلة، كما حصل في مسائل أخرى كثيرة. والدين كما تعلمون كامل، كمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والواجب هو الاستقامة على هذا الدين وفق أمر الله وأمر رسوله، فاستقم كما أمرت. وكما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والصلاة والصوم وسائر العبادات، كذلك يجب أن نتبعه وأن نطيعه فيما يتعلق بالبيعة وفيما يتعلق بولي الأمر وبجميع الأمور التي لها علاقة بالدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بيانا شافيا، فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل عليهم. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 آية في القرآن الكريم. ولذا جاء التحذير من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والواجب الأخذ بكل النصوص الشرعية على ما دلت عليه وعدم رد شيء منها. الله يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال تعالى: ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا بجميع شرائع الإسلام، لا تأخذوا ببعضها وتتركوا البعض. فللإسلام قواعد ظاهرة بينة مترابطة متماسكة، يؤيد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. فيجب على المسلم أن ينقاد لجميع قواعد الإسلام، فلا يصلح أن يأخذ بعضا ويترك بعضا، لا يصلح أن يعمل بها في العبادات ويتركها في المعاملات أو في أي أمر من الأمور التي جاء لها حكم في الشرع. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك لأن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. أتي الناس من أمرين: سوء الفهم وسوء القصد. يقول الإمام ابن القيم
رحمه الله تعالى سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. حقيقة البيعة ومن الذي يبايع، والفرق بين صاحب السنة وصاحب البدعة في البيعة والطاعة، من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. كيف تكون البيعة وما صيغتها؟ هل يجب على كل مسلم أن يبايع شخصيا بيده كما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين؟ الجواب أن البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين للحاكم، وليست لغيره، كما سيظهر معنا كيف أن جميع الفرق والأحزاب والجماعات تترك هذه البيعة الشرعية وتنشئ وتبتدع بيعات خاصة بها. فالبيعة لا تكون إلا لولي الأمر المسلم، يبايعه أهل الحل والعقد وهم العلماء والفضلاء ووجوه الناس، فإذا بايعوه تثبت ولايته، ولا يجب على عامة الناس أن يبايعوه بأنفسهم، وإنما الواجب عليهم أن يلتزموا طاعته في غير معصية الله. قال الإمام المازري: يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد، ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه، انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، ولا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه الانقياد له وأن لا يظهر خلافا ولا يشق العصا. وما ورد من الأحاديث في السنة في ذكر البيعة فالمراد بيعة الإمام، كقوله صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والحديث رواه مسلم. وقول صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم. وقول صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، رواه مسلم. فهذا كله في بيعة الإمام ولا شك. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في جواب عن بيعة الجماعات المتعددة، قال: البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة، وهي من إفرازات الاختلاف، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد، ولا يجوز المبايعات المتعددة. وأما ما يتعلق بصفة البيعة للإمام فإنها تكون في حق الرجال بالقول وبالفعل الذي هو المصافحة، وتقتصر في حق النساء على القول، وهذا ثابت في أحاديث مبايعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام والحديث في الصحيحين. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه للحديث: فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام. البيعة الشرعية أيها الأخوة لولي الأمر المسلم لها أهميتها العظمى في الإسلام، وهي العهد على السمع والطاعة بالمعروف، وهي من الواجبات المتحتمات للحاكم على المحكوم، وهي متعينة في عنق كل مسلم ومسلمة، فبها تنتظم مصالح العباد والبلاد، ويحصل الأمن والاستقرار والاجتماع بين أفراد المجتمع. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا منهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول، يعني وفوا، فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وجاء عن عمر رضي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل فيه المؤمن ويستمتع فيه الكافر، ويبلغ الله فيه الأجل. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لا ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين وللدنيا إلا بها. يقول: ولهذا كان تنصيب الإمامة فريضة في الإسلام لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، فإن الناس لا يصلحون بدون إمام يقودهم وينظر في مصالحهم ويدفع المضار عنهم، كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بادر الصحابة بتنصيب إمام لهم قبل أن ينشغلوا بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلمهم بضرورة هذا الأمر، وأنه لا يصلح وقت ولو يسير إلا وقد تنصب الإمام للمسلمين. ومما يؤكد أهمية البيعة الشرعية تحريم خلعها ونقضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. فإذا لزمت البيعة في عنق المسلم فإن هذا يعني أنه عاقد وعاهد ولي الأمر على أن يحفظ حقه، فعليه أن يوفي بعهده وميثاقه، وأن يحذر من الخيانة ونقض العهد والميثاق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند أسره يوم القيامة. رواه مسلم. وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع بن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. رواه البخاري. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: لا يجوز لأحد أن يشق العصا أو أن يخرج عن بيعة ولاة الأمور أو يدعو إلى ذلك، فإن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم أسباب الفتنة والشحناء، والذي يدعو إلى ذلك هذا هو دين الخوارج. الكلام للشيخ: إذا شاق يقتل لأنه يفرق الجماعة ويشق العصا، فالواجب الحذر من هذا غاية الحذر، والواجب على ولاة الأمور إن عرفوا من يدعو إلى هذا أن يأخذوا على يديه بالقوة حتى لا تقع الفتنة بين المسلمين. انتهى كلامه، انتهى كلامه. ومن المسائل المهمة المتعلقة بالبيعة أن الواجب على جميع الرعية الإقرار ببيعة ولي الأمر واعتقادها، وأما الحضور للمبايعة فلا يلزم الجميع بل يكفي منهم أهل الحل والعقد. قال المازري كما جاء في فتح الباري: يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه. وقال النووي رحمه الله تعالى: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم. وقال الشيخ العلامة محمد الصالح تميم رحمه الله: البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد، ولا يمكن أن نقول إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة. يقول: والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة بل من أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماما عليهم صار إماما، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميت جاهلية. ومن المسائل المهمة المتعلقة بالبيعة الشرعية أنها لا تنحصر في الإمام الواحد على جميع الأمة، بل إذا تعددت الأئمة على بلدان إسلامية مختلفة كما هو الواقع الآن، فإن لكل واحد منهم بيعة مستقلة. يعني الأصل أن تكون البيعة لخليفة المسلمين وأن يكون للمسلمين حاكم واحد، لكن إن تعذر ذلك لقصور أو تفصيل فتعددت الأئمة بتعدد الأقطار، فإن لكل حاكم في القطر الذي فيه إذا تمت له البيعة ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا يقول ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم. وقال الشوكاني رحمه الله: لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. وقال العلامة محمد العثيمين رحمه الله: ومن القواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يوجد خليفة للمسلمين عموما، فمن كان ولي أمر في منطقة فهو ولي أمرها. ومن المسائل المهمة المتعلقة بالبيعة أن مقتضى البيعة ولازمها القيام بحقوق ولي الأمر، والتي من أهمها أولا السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم في حديثه من رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه. وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الموجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: الأصل الثاني أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. يقول رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ بل في زماننا أصبح أن يقال أن من يقول بهذا القول يناصب الأداء، يناصب الأداء من قبل الفرق والجماعات الحزبية، مع أنها لا ترى البيعة للحاكم وترى البيعة لمن ليس بحاكم، وهذا تناقض. بل وصل الأمر ببعضهم إلى تكفير من يرى البيعة لولي الأمر، في حين أنهم يقومون بها أهل البيعة ويشترطونها للتنظيم وللحزب وللجماعة. لكن مما ينبغي أن يعلم أن أمر البيعة والسمع والطاعة لولاة الأمر لا يكون لأجل الدنيا، بل لا بد أن يكون ذلك لوجه الله عز وجل، دون طمع في مال أو منصب أو جاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف لله له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدق وهو غير ذلك، ورجل بايع إماما، هذا هو الشاهد، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. ثانيا، من حقوق ولاة الأمور النصيحة لهم، لما روى تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولعمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. قال الحافظ ابن رجب: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب عزادهم في طاعة الله عز وجل. والطريقة الشرعية في مناصحتهم وتذكيرهم تكون بالرفق والأسلوب الحسن، سرا بلا تشهير أو تعيير، لما روى عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. قال الإمام ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف، ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه للخير. ثالثا، من حقوق ولاة الأمر التعاون معهم على البر والتقوى، والصلاة خلفهم، والحج والجهاد معهم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. رابعا، من حقوق ولي الأمر الدعاء له، وهذا أمر تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع والضلالة. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال ابن باز رحمه الله تعالى: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير، ويذكره إذا نسي، ويعينه إذا ذكر. هذه من أسباب توفيق الله له. وعندما سئل رحمه الله تعالى عمن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر، قال رحمه الله: هذا من جهله وعدم بصيرته، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات، فالمؤمن يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه صلاح للأمة. ولهذا عظمت وصية الله ووصية نبيه بالاعتصام بدينه، وذم التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن معنى الحديث كما قال الإمام ابن القيم أنه لا يبقى فيه غل من عمل بهذه، نفى الغل وطرد الغل وأخرجه من قلبه، ولن يحمل قلبه غلا، بل إن هذه الثلاثة تنقي القلب من الغل. فالقلب يغل على الشرك، ويغل على الغش، ويغل على البدعة والضلالة. وهذه الثلاثة، الشرك والغش والخروج عن جماعة المسلمين، تملأ القلب دغلا وغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاقه بتجريد الإخلاص لله عز وجل، والنصح ومتابعة السنة، ونزول جماعتهم. هذا أيضا يقول مما يطهر القلب من الغل والغش. يقول شيخ الإسلام في شرح لهذا الحديث بعدما ذكر معناه، قال: فعلى المسلم أن يختبر نفسه بهذا الحديث، يسوي اختبار نفسه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. يختبر نفسه هل يجد في قلب الشيء تجاه هذه الثلاثة. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب بعدما ذكر الحديث، قال: وما حصل خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاثة أو بشيء منها، يقصد التوحيد وطاعة ولي الأمر ولزوم الجماعة. يقول: ما حصل خلل في دين الناس ولا دنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بشيء منها. لأن أهل الجاهلية كانوا يعبدون آلهة شتى، منهم من يعبد الحجر والشجرة والملائكة والجن، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم جميع معبوداتهم ودعاهم إلى عبادة الله وحده. وكانوا أيضا لا يرون لمتبوع طاعة، كل أمير نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من طاعة ولي الأمر، وأن الله أمر بذلك. وكانوا مختلفين، متفرقين، متناحرين، متنابذين، تقوم بينهم الحروب والغارات والثارات لأتفه الأسباب. فدعاهم إلى اجتماع الكلمة وتوحيد الصف، وأن يكونوا تحت إمام يقودهم. فلما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، حصل لهم الخير الكثير، وحصل لهم القوة والمناعة. يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم مسائل الجاهلية، يقول: إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، هذا عند أهل الجاهلية، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، هذا عند أهل الجاهلية. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك، وأبدى وأعاد في هذا الأصل العظيم: السمع والطاعة للولاة. وهذا الذي كان يراه أهل الجاهلية، أن عدم الانقياد لولي الأمر فضيلة، والسمع ذل ومهانة، هذا ما يقرره أتباع الجماعات الحزبية اليوم. إذا رأوك تدعو الناس إلى لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر، اعتبر ذلك ذل وخنوع. إذا شابه أهل الجاهلية، في حين أنهم يرون البيعة لهم وبيعة لا تقبل إيش أن يخالف فيها أحد، وأن يكون الواحد الذي بايع مثل الميت أمام مغسل يسمع ويطيع، لا يسأل لا ينظر على حق أو باطل، في حين أنهم يخالفون النصوص الصريحة الصحيحة التي جاءت في طاعة ولي الأمر، وفقط طاعته في إيش؟ في المعروف، أما المعصية ما يطاع فيها أحد. يقول الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم في كثير من هذا في زمان الشيخ رحمه الله تعالى. وحقيقة أن هذه البيعة كلام عليها يطول، وخالف فيها كما ذكرت جميع الفرق الجهمية المعتزلة الأشاعرة جميع الفرق المرجئة الخوارج الروافض الباطنية الكل خالف فيها الفرق المتقدمة، وكذلك الجماعات المعاصرة التي ورثت تلكم الجماعات، ورأوا أهل الجماعات المعاصرة أن البيعة عندهم إنما تكون للتنظيم وللجماعة والشيخ والحزب وليست للحاكم الموجود. فقادتهم أسسوا بناء حزبهم على الطاعة العمياء وعلى السمع والطاعة المطلقة وعلى منهج صوفي خبيث لا تعترض فتطرد، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. هذه قواعد طبقها أهل الجماعات الحزبية المعاصرة لأتباعهم، في حين أنه لا يرون البيعة الشرعية الصحيحة التي جاءت بها النصوص، ولهم أساليب يستغفلون بها الأغرار بالمدح وبما يدغدغ مشاعرهم ليجذبونهم إليهم، ثم بعد ذلك يوقعونهم في الأمور التي نتائجها سيئة كما يسمع الناس ويرى ويبصر ذلك. عندهم تحريف للمصطلحات الشرعية، تحريف للجهاد، تحريف للبيعة، تحريف للطاعة، تحريف للأمر المعروف، أشياء كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، لكن من الأمور التي يعني غشوا الناس بها اعتبارهم الحاكم وكيل عن الشعب، وعلاقته علاقة عمل، وأنه أجير عند الشعب، إذا التزم ببنود العقد قالوا نستمر معه، إذا خالف العقد انتهت العلاقة، هذا مخالف للشرع. ففي الشريعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة نظمتها الشريعة، وهي مبنية على طاعة ولاة الأمر، وأنها واجبة شرعا، فالحكم لله لا للشعب، والحاكم أجير عند الله وليس عند الشعب، والعلاقة بينه وبين الرعية الإسلام علاقة دينية مبدأها السمع والطاعة بالمعروف، وليس عقد وكالة، بل عقد وفاء وعهد تتم بمبايعة أهل الحل والعقد وهم العلماء والفضلاء، والنصوص التي تبين ذلك كثيرة جدا، لعل الله ييسر يعني درس قادم إن شاء الله، ولعلي أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا وإياكم في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي خيرا على هذه المحاضرة القيمة المافعة النافعة، فلقد أجاد وأفاد واختصر الكثير، ولعله يتحفنا بمحاضرة أخرى خصوصا في النماذج المتعلقة بالبيعات، وأيضا بعض الأساليب المتعلقة بذلك، لعله إن شاء الله تعالى يتحفنا بمحاضرة أخرى تتعلق بذلك. فقد وفق في اختيار الموضوع وفي طرح ما يتعلق بمفهومه ومقتضياته وما يتعلق به من مسائل مهمة جدا، وكون الجماعات لا سيما المتأخرة لديها بيعات سرية، فمن المعالم لبيعة أهل السنة والجماعة أنها بيعة معلنة وليست سرية، بيعة ظاهرة للجميع. ويقول السلف: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم افتتحوا باب ضلالة. فيعني ديننا دين معلن ظاهر، ليس بخفي، ليس هو محصورا في الدهاليز والاستراحات والأماكن الخاصة الخفية التي لا يراها الناس. وأما الجماعات الحزبية فإنها تخفي أمورا مخالفة للشرع، لذلك لا تعلن ولا تريد أن تعلن، بل من المحال أن تعلن. فإن هذه الجماعات قد أوغلت في الخفاء حتى أصبح شعارا لها في قراراتهم، في اجتماعاتهم، في بيعاتهم، في إخفاء بعض أمور إخفاء بعض أمورهم، بل في إخفاء بعض الأمراء الذين يبايعوا لهم. فقد يبايعوا لمجهول غير معروف، لكن المنتمين إلى تلك الجماعات بما ربوا عليه من الأمور المخالفة للشرع ومنها السرية يقتنعون بتلك البيعات السرية الخاصة البعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعي خطورة هذه البيعات وأن نحذر منها ومن الدعاة إليها ومن الداعين إليها ومن دعاتها ومن رموزها. ذكرت لكم أن من العلامات المهمة السرية. أما أهل السنة والجماعة فليس عندهم شيء يخفونه حتى يسألوا أو حتى يتستروا في الاستراحات والدهاليز، بل إن ديننا دين معلن، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. على سبيل المثال، جميع بيعات الإخوان المسمين بالإخوان المسلمين أو المفلسين بيعات سرية خاصة تحت ظلال المسدس وتحت ظلال المصحف على حد زعمهم. كذلك بيعات جماعة التبليغ على الطرق الصوفية الأربعة: الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، أيضا بيعة سرية لا يعرف لمن هذه البيعة. فعلينا أن نحذر من هذه الانتماءات والانتماء إلى الجماعات، فإن ذلك في غاية الخطورة. والشيخ عبد السلام وفقه الله مؤلفات في هذا الباب، يعني منها كن سلفيا على الجادة، ومنها كتب أخرى يعني يجب على، ومنها ضوابط الجهاد، ومنها اهتمامه وفقه الله بهذا الأمر وما فيه من خطورة على شباب الأمة بل وعلى مستقبل الأمة جمعاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء وأن يعظم له الأجر وأن يوفقه لإعداد محاضرة أخرى نشرف بها قريبا إن شاء الله تغطي هذه الجوانب التي هو أشار إليها وأشرت إليها أنا أيضا. فوفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله تعالى إليكم وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عنوان المحاضرة كما سمعنا البيعة الشرعية في الإسلام، معناها ومقتضاها ولمن تكون. ورغم أن ما يتعلق بالبيعة ثابت في الأدلة الشرعية وتقتضيه قواعد الشريعة وأجمع عليه السلف، إلا أن جميع الفرق المخالفة لأهل السنة وإن انتسبت للإسلام وبعضها للسنة خالفت في هذا الأصل المستقر. وقبل أن نشرع في ذكر معنى البيعة ومقتضاها ولمن تكون، فأذكر مقدمة أرجو أن تكون نافعة، لأن سبب الخلاف بين أهل السنة والجماعة، أهل السنة السائرين على منهج السلف الصالح، والجماعات والفرق والأحزاب المخالفة، يعود لخلل في الفهم والتصور من قبل هذه الفرق لحقيقة الإسلام عموما، ولجهلهم بأقوال السلف خصوصا. الإسلام يبنى على قواعد خمس ذكرها أهل العلم. أول هذه القواعد أن الدين كله مبني على عبادة الله وحده سبحانه وتعالى والإنابة إليه. والقاعدة الثانية أن دين الإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله. والقاعدة الثالثة أن الرقي الحقيقي في الدنيا والآخرة إنما يكون بالإيمان بالله عز وجل. ولذلك دعت الرسل إلى الإيمان بالله، جميع الرسل دعوا إلى الإيمان بالله عز وجل. القاعدة الرابعة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو قوام هذا الدين ودعامة الدين الذي لا يقوم إلا بها. والقاعدة الخامسة أن الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بل ومصلح لكل أحد في كل زمان ومكان. ثم لو نظرنا إلى منهج السلف الصالح في الفهم والاستدلال لوجدنا أنه يبنى على أصول خمسة. الأصل الأول الرجوع، وجوب الرجوع إلى كتاب الله وإلى صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم معارضتهما بأي نوع من أنواع المعارضة أيا كانت هذه المعارضة أو المنازعة، بل يجب التسليم للنص والانقياد له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأصل الثاني أنه يجب فهم القرآن وفهم السنة وفق فهم السلف الصالح. الأصل الثالث الأخذ بالحقيقة وظاهر اللفظ على ما دلت عليه اللغة العربية، وعدم صرف الكلام عن الحقيقة وعن ظاهره الذي دلت عليه لغة العرب إلا بدليل يوجب ذلك. الأصل الرابع الجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، ثم الأخذ بجميع بما دل عليه مجموع النصوص مجتمعة، وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض. الأصل الخامس أن النصوص منها ما هو محكم واضح بين، وهذا هو أكثر النصوص وأغلب النصوص، ومنها ما هو متشابه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. والواجب هو رد النصوص المتشابهة إلى المحكمة وعدم رد المحكم بالمتشابه. هذه الأصول خالفها المبتدعة وخالفها أهل الأهواء، فلذلك صار عندهم سوء فهم للنصوص مع سوء قصد، ف فحصل الخلل عندهم في تعاملهم مع النصوص. ولذلك نجد الأصل عند أهل الأهواء والبدع ليست هذه الأصول، وإنما هو الأصل هو ما قاله شيوخهم وزعماؤهم وعلماؤهم، ثم النظر بعد ذلك إن كان في القرآن أو في السنة ما يؤيد هذا القول فيستدل به، فإن لم يكن فيه ما يؤيد أول النصوص وحرفوها عن معانيها. عندهم جهل بأقوال السلف، يعتمدون على النصوص الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة من أجل تأييد آرائهم، والأحاديث ولو كانت صحيحة إذا لم تتفق مع أهوائهم فإنهم يؤولونها تأويلا يخرجها عن معانيها الصحيحة، يتبعون المتشابه، وكثيرا ما يردون النصوص المحكمة بالنصوص المتشابهة. فتحوا باب التأويل الفاسد للنصوص حتى أخرجوها عن معانيها الشرعية الصحيحة. الغلو والإفراط في باب العقائد كغلو الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد، وكإفراط المرجئة في نصوص الوعد. فلذا حصل الخلل عندهم في هذه المسألة التي سنطرحها هذه الليلة، كما حصل في مسائل أخرى كثيرة. والدين كما تعلمون كامل، كمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والواجب هو الاستقامة على هذا الدين وفق أمر الله وأمر رسوله، فاستقم كما أمرت. وكما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والصلاة والصوم وسائر العبادات، كذلك يجب أن نتبعه وأن نطيعه فيما يتعلق بالبيعة وفيما يتعلق بولي الأمر وبجميع الأمور التي لها علاقة بالدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بيانا شافيا، فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل عليهم، ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 آية في القرآن الكريم. ولذا جاء التحذير من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، والواجب الأخذ بكل النصوص الشرعية على ما دلت عليه وعدم رد شيء منها. الله يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقال تعالى: ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا بجميع شرائع الإسلام، لا تأخذوا ببعضها وتتركوا البعض. فللإسلام قواعد ظاهرة بينة مترابطة متماسكة، يؤيد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، فيجب على المسلم أن ينقاد لجميع قواعد الإسلام، فلا يصلح أن يأخذ بعضا ويترك بعضا، لا يصلح أن يعمل
بها في العبادات ويتركها في المعاملات أو في أي أمر من الأمور التي جاء لها حكم في الشرع. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك لأن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. أتي الناس من أمرين: سوء الفهم وسوء القصد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. حقيقة البيعة ومن الذي يبايع، والفرق بين صاحب السنة وصاحب البدعة في البيعة والطاعة، من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. كيف تكون البيعة وما صيغتها؟ هل يجب على كل مسلم أن يبايع شخصيا بيده كما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين؟ الجواب أن البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين للحاكم، وليست لغيره، كما سيظهر معنا كيف أن جميع الفرق والأحزاب والجماعات تترك هذه البيعة الشرعية وتنشئ وتبتدع بيعات خاصة بها. فالبيعة لا تكون إلا لولي الأمر المسلم، يبايعه أهل الحل والعقد وهم العلماء والفضلاء ووجوه الناس، فإذا بايعوه تثبت ولايته، ولا يجب على عامة الناس أن يبايعوه بأنفسهم، وإنما الواجب عليهم أن يلتزموا طاعته في غير معصية الله. قال الإمام المازري: يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد، ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه، انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، ولا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه الانقياد له وألا يظهر خلافا ولا يشق العصا. وما ورد من الأحاديث في السنة في ذكر البيعة فالمراد بيعة الإمام، كقوله صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والحديث رواه مسلم. وقول صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم. وقول صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، رواه مسلم.
فهذا كله في بيعة الإمام ولا شك. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في جواب عن بيعة الجماعات المتعددة، قال: البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة، وهي من إفرازات الاختلاف، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد، ولا يجوز المبايعات المتعددة. وأما ما يتعلق بصفة البيعة للإمام فإنها تكون في حق الرجال بالقول وبالفعل الذي هو المصافحة، وتقتصر في حق النساء على القول، وهذا ثابت في أحاديث مبايعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام والحديث في الصحيحين. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه للحديث: فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام. البيعة الشرعية أيها الأخوة لولي الأمر المسلم لها أهميتها العظمى في الإسلام، وهي العهد على السمع والطاعة بالمعروف، وهي من الواجبات المتحتمات للحاكم على المحكوم، وهي متعينة في عنق كل مسلم ومسلمة، فبها تنتظم مصالح العباد والبلاد، ويحصل الأمن والاستقرار والاجتماع بين أفراد المجتمع. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا منهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول، يعني وفوا، فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وجاء عن عمر رضي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل فيه المؤمن ويستمتع فيه الكافر، ويبلغ الله فيه الأجل. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لا ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين وللدنيا إلا بها. يقول: ولهذا كان تنصيب الإمامة فريضة في الإسلام لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، فإن الناس لا يصلحون بدون إمام يقودهم وينظر في مصالحهم ويدفع المضار عنهم، كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بادر الصحابة بتنصيب إمام لهم قبل أن ينشغلوا بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلمهم بضرورة هذا الأمر، وأنه لا يصلح وقت ولو يسير إلا وقد تنصب الإمام للمسلمين.
ومما يؤكد أهمية البيع الشرعية تحريم خلعها ونقضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. فإذا لزمت البيعة بعنق المسلم فإن هذا يعني أنه عقد وعاهد ولي الأمر على أن يحفظ حقه، فعليه أن يوفي بعهده وميثاقه وأن يحذر من الخيانة ونقض العهد والميثاق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند عسره يوم القيامة، رواه مسلم. وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع بن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، رواه البخاري. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: لا يجوز لأحد أن يشق العصا أو أن يخرج عن بيعة ولاة الأمور أو يدعو إلى ذلك، فإن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم أسباب الفتنة والشحناء، والذي يدعو إلى ذلك هذا هو دين الخوارج. الكلام للشيخ: إذا شاق يقتل لأنه يفرق الجماعة ويشق العصا، فالواجب الحذر من هذا غاية الحذر، والواجب على ولاة الأمور إن عرفوا من يدعو إلى هذا أن يأخذوا على يديه بالقوة حتى لا تقع الفتنة بين المسلمين، انتهى كلامه. انتهى كلامه. ومن المسائل المهمة المتعلقة بالبيعة أن الواجب على جميع الرعية الإقرار ببيعة ولي الأمر واعتقادها، وأما الحضور للمبايعة فلا يلزم الجميع بل يكفي منهم أهل الحل والعقد. قال المازري كما جاء في فتح الباري: يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه. وقال النووي رحمه الله تعالى: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم. وقال الشيخ العلامة محمد الصالح تميم رحمه الله: البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد، ولا يمكن أن نقول إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة. يقول: والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة بل من أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماما عليهم صار إماما، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميت جاهلية. ومن المسائل المهمة المتعلقة بالبيعة الشرعية أنها لا تنحصر في الإمام الواحد على جميع الأمة، بل إذا تعددت الأئمة على بلدان إسلامية مختلفة كما هو الواقع الآن، فإن لكل واحد منهم بيعة مستقلة. يعني الأصل أن تكون البيعة لخليفة المسلمين وأن يكون للمسلمين حاكم واحد، لكن إن تعذر ذلك لقصور أو تقصير فتعددت الأئمة بتعدد الأقطار
فإن لكل حاكم في القطر الذي فيه إذا تمت له البيعة ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا يقول ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم. وقال الشوكاني رحمه الله: لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب طاعة الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. وقال العلامة محمد العثيمين رحمه الله: ومن القواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يوجد خليفة للمسلمين عموما، فمن كان ولي أمر في منطقة فهو ولي أمرها. ومن المسائل المهمة المتعلقة بالبيعة أن مقتضى البيعة ولازمها القيام بحقوق ولي الأمر، والتي من أهمها أولا السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم في حديثه من رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه. وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. يقول رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ بل في زماننا أصبح أن يقال أن من يقول بهذا القول يناصب العداء من قبل الفرق والجماعات الحزبية، مع أنها لا ترى البيعة للحاكم وترى البيعة لمن ليس بحاكم، وهذا تناقض. بل وصل الأمر ببعضهم إلى تكفير من يرى البيعة لولي الأمر، في حين أنهم يقومون بها أهل البيعة ويشترطونها للتنظيم وللحزب وللجماعة. لكن مما ينبغي أن يعلم أن أمر البيعة والسمع والطاعة لولاة الأمر لا يكون لأجل الدنيا، بل لا بد أن يكون ذلك لوجه الله عز وجل، دون طمع
في مال أو منصب أو جاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنحه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف لله له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدق وهو غير ذلك، ورجل بايع إماما، هذا هو الشاهد، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. ثانيا، من حقوق ولاة الأمور النصيحة لهم، لما روى تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. قال الحافظ ابن رجب: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم بطاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب عزادهم بطاعة الله عز وجل. والطريقة الشرعية في مناصحتهم وتذكيرهم تكون بالرفق والأسلوب الحسن، سرا بلا تشهير أو تعيير، لما روى عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. قال الإمام ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه للخير. ثالثا، من حقوق ولاة الأمر التعاون معهم على البر والتقوى، والصلاة خلفهم، والحج والجهاد معهم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. رابعا، من حقوق ولي الأمر الدعاء له، وهذا أمر تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع والضلالة. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال ابن باز رحمه الله تعالى: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. هذه من أسباب توفيق الله له. وعندما سئل رحمه الله تعالى عمن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر، قال رحمه الله: هذا من جهله وعدم بصيرته، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات، فالمؤمن يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه صلاح للأمة. ولهذا عظمت وصية الله ووصية نبيه بالاعتصام بدينه وذم التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن معنى الحديث كما قال الإمام ابن القيم أنه لا يبقى فيه غل من عمل بهذه، نفى الغل وطرد الغل وأخرجه من قلبه، ولن يحمل قلبه غلا، بل إن هذه الثلاثة تنقي القلب من الغل، فالقلب يغل على الشرك ويغل على الغش ويغل على البدعة والضلالة. وهذه الثلاثة الشرك والغش والخروج عن جماعة المسلمين تملأ القلب دغلا وغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص لله عز وجل والنصح ومتابعة السنة ولزوم جماعتهم. هذا أيضا يقول مما يطهر القلب من الغل والغش. يقول شيخ الإسلام في شرح لهذا الحديث بعدما ذكر معناه، قال: فعلى المسلم أن يختبر نفسه بهذا الحديث، يسوي اختبار نفسه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. يختبر نفسه هل يجد في قلب الشيء تجاه هذه الثلاثة. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب بعدما ذكر الحديث، قال: وما حصل خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاثة أو بشيء منها، يقصد التوحيد وطاعة ولي الأمر ولزوم الجماعة. يقول: ما حصل خلل في دين الناس ولا دنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بشيء منها. لأن أهل الجاهلية كانوا يعبدون آلهة شتى، منهم من يعبد الحجر والشجرة والملائكة والجن، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم جميع معبوداتهم ودعاهم إلى عبادة الله وحده. وكانوا أيضا لا يرون لمتبوع طاعة، كل أمير نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من طاعة ولي الأمر وأن الله أمر بذلك. وكانوا مختلفين متفرقين متناحرين متنابذين، تقوم بينهم الحروب والغارات والثارات لأتفه الأسباب، فدعاهم إلى اجتماع الكلمة وتوحيد الصف وأن يكونوا تحت إمام يقودهم. فلما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور حصل لهم الخير الكثير وحصل لهم القوة والمناعة. يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم مسائل الجاهلية، يقول: إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له ف فضيلة، هذا عند أهل الجاهلية. والسمع والطاعة له ذل ومهانة، هذا عند أهل الجاهلية. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد في هذا الأصل العظيم السمع والطاعة للولاة. وهذا الذي كان يراه أهل الجاهلية أن عدم الانقياد لولي الأمر فضيلة والسمع ذل ومهانة، هذا ما يقرره أتباع الجماعات الحزبية اليوم. إذا رأوك تدعو الناس إلى لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر اعتبر ذلك ذل وخنوع. إذن شابه أهل الجاهلية، في حين أنهم يرون البيعة لهم، وبيعة لا تقبل إيش؟ أن يخالف فيها أحد، وأن يكون الواحد الذي بايع مثل الميت أمام مغسله، يسمع ويطيع، لا يسأل، لا ينظر على حق أو باطل، في حين أنهم يخالفون النصوص الصريحة الصحيحة التي جاءت في طاعة ولي الأمر، وفقط طاعته في إيش؟ في المعروف، أما المعصية ما يطاع فيها، ما يطاع فيها أحد. يقول الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب: هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، في كثير من هذا في زمان الشيخ رحمه الله تعالى. وحقيقة أن هذه البيعة كلام عليها يطول، وخالف فيها كما ذكرت جميع الفرق، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، جميع الفرق، المرجئة، الخوارج، الروافض، الباطنية، الكل خالف فيها الجماعة الفرق المتقدمة، وكذلك الجماعات المعاصرة التي ورثت تلكم الجماعات. ورأوا أهل الجماعات المعاصرة أن البيعة عندهم إنما تكون للتنظيم وللجماعة والشيخ والحزب، وليست للحاكم الموجود. فقادتهم أسسوا بناء حزبهم على الطاعة العمياء وعلى السمع والطاعة المطلقة وعلى منهج صوفي خبيث لا تعترض فتطرد. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. هذه قواعد طبقها أهل الجماعات الحزبية المعاصرة لأتباعهم، في حين أنه لا يرون البيعة الشرعية الصحيحة التي جاءت بها النصوص. ولهم أساليب يستغفلون بها الأغرار بالمدح وبما يدغدغ مشاعرهم ليجذبونهم إليهم، ثم بعد ذلك يوقعونهم في الأمور التي نتائجها سيئة، كما يسمع الناس ويرى ويبصر ذلك. عندهم تحريف للمصطلحات الشرعية، تحريف للجهاد، تحريف للبيعة، تحريف للطاعة، تحريف للأمر المعروف، أشياء كثيرة لا يتسع المجال بذكرها. لكن من الأمور التي يعني غشوا الناس بها اعتبارهم الحاكم وكيل عن الشعب، وعلاقته علاقة عمل، وأنه أجير عند الشعب، إذا التزم ببنود العقد قالوا نستمر معه، إذا خالف العقد انتهت العلاقة. هذا مخالف للشرع، ففي الشريعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة نظمتها الشريعة، وهي مبنية على طاعة ولاة الأمر، وأنها واجبة شرعا، فالحكم لله لا للشعب، والحاكم أجير عند الله وليس عند الشعب، والعلاقة بينه وبين الرعية الإسلام علاقة دينية مبدأها السمع والطاعة بالمعروف، وليس عقد وكالة، بل عقد وفاء وعهد تتم بمبايعة أهل الحل والعقد وهم العلماء والفضلاء. والنصوص التي تبين ذلك كثيرة جدا، لعل الله ييسر يعني درس قادم إن شاء الله، ولعلي أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا وإياكم في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي خيرا على هذه المحاضرة القيمة المافعة النافعة، فلقد أجاد وأفاد واختصر الكثير، ولعله يتحفنا بمحاضرة أخرى خصوصا في النماذج المتعلقة بالبيعات، وأيضا بعض الأساليب المتعلقة بذلك، لعله إن شاء الله تعالى يتحفنا بمحاضرة أخرى تتعلق بذلك. قد وفق في اختيار الموضوع وفي طرح ما يتعلق بمفهومه ومقتضياته وما يتعلق به من مسائل مهمة جدا، وكون الجماعات لا سيما المتأخرة لديها بيعات سرية، فمن المعالم لبيعة أهل السنة والجماعة أنها بيعة معلنة وليست سرية، بيعة ظاهرة للجميع. ويقول السلف: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم افتتحوا باب ضلالة. فيعني ديننا دين معلن ظاهر، ليس بخفي، ليس هو محصورا في الدهاليز والاستراحات والأماكن الخاصة الخفية التي لا يراها الناس. وأما الجماعات الحزبية فإنها تخفي أمورا مخالفة للشرع، لذلك لا تعلن ولا تريد أن تعلن، بل من المحال أن تعلن. فإن هذه الجماعات قد أوغلت في الخفاء حتى أصبح شعارا لها في قراراتهم، في اجتماعاتهم، في بيعاتهم، في إخفاء بعض أمور إخفاء بعض أمورهم، بل في إخفاء بعض الأمراء الذين يبايعوا لهم، فقد يبايعوا لمجهول غير معروف. لكن المنتمين إلى تلك الجماعات بما ربوا عليه من الأمور المخالفة للشرع ومنها السرية يقتنعون بتلك البيعات السرية الخاصة البعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعي خطورة هذه البيعات وأن نحذر منها ومن الدعاة إليها ومن الداعين إليها ومن دعاتها ومن رموزها. ذكرت لكم أن من العلامات المهمة السرية. أما أهل السنة والجماعة فليس عندهم شيء يخفونه حتى يسألوا أو حتى يتستروا في الاستراحات والدهاليز، بل إن ديننا دين معلن، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. على سبيل المثال، جميع بيعات الإخوان المسمين بالإخوان المسلمين أو المفلسين بيعات سرية خاصة تحت ظلال المسدس،
وتحت ظلال المصحف على حد زعمهم. كذلك بيعات جماعة التبليغ على الطرق الصوفية الأربعة، الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، أيضا بيعة سرية لا يعرف لمن هذه البيعة. فعلينا أن نحذر من هذه الانتماءات والانتماء إلى الجماعات، فإن ذلك في غاية الخطورة. والشيخ عبد السلام وفقه الله مؤلفات في هذا الباب، يعني منها كن سلفيا على الجادة، ومنها كتب أخرى يعني يجب على، ومنها ضوابط الجهاد، ومنها ومنها اهتمامه وفقه الله بهذا الأمر وما فيه من خطورة على شباب الأمة بل وعلى مستقبل الأمة جمعاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء، وأن يعظم له الأجر، وأن يوفقه لإعداد محاضرة أخرى نشرف بها قريبا إن شاء الله تغطي هذه الجوانب التي هو أشار إليها وأشرت إليها أنا أيضا. فوفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.